أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في مقدمة قبل الدخول إلى أقسام الحكم الوضعي أو أنحاء الوضع، وقد تقدم أن الموجودات في عالم الأعيان تنقسم بأحد التقسيمات التي هي محل النظر فعلا إلى أقسام ثلاثة: موجود بالذات، موجود بالتبع، وكلاهما وجود حقيقي لهما بإزاء في الخارج. والفرق بينهما واضح. والثالث الموجود بالعرض، وهو ما لا وجود حقيقي له وراء الوجود بالذات أو الوجود بالتبع. كعنوان الفوقية للسقف والتحتية للأرض، وهكذا كثيرة هذه العناوين. وعليكم السلام ورحمة الله. في نهاية البحث السابق ذكرنا أنه هل يوجد في الموجودات الاعتبارية نظير لهذه الأقسام الثلاثة أو بعضها، أم لا يوجد أصلا، هي من مختصات الموجودات الحقيقية تكوينا؟ الجواب هو أنها موجودة بتمامها. فالكلام هنا ليس في الأحكام الوضعية، الكلام في الموجودات الاعتبارية، سواء كانت أوضاع أو تكاليف أو أي نحو من أنحاء الاعتبار. هذا التقسيم لا علاقة له بخصوص محل البحث، وإن كنا ننتفع به هنا. نقول يتصور في وعاء الاعتبار وجود أصيل في هذا الوعاء، ووجود تبعي، ووجود عرضي انتزاعي. الوجود الأصيل من قبيل الواجبات النفسية، أليست اعتبارات تشريعية؟ فإنها في وعاء الاعتبار موجودة وجود استقلالي أصيل في طول فرض الاعتبار والوعاء الخاص بها. كذلك عنوان الملكية، نحن عندنا بحث بأنه مجعول تشريعي لشارعنا أم لا، وإلا ما حدا بيقول أنه الملكية مش عنوان اعتباري عقلائيا. والزوجية والرقية وإلى آخر، ما شاء الله، هذه العناوين عناوين اعتبارية ليست موجودات حقيقية تكوينية، سواء كان المعتبر أيا كان المعتبر له. وهي موجودات وإن كانت تابعة لعلتها، والعلة الفاعلية هي المعتبر في الحقيقة في المقام، وتابعة لشرائطها، لكن هذا لا يخرجها عن كونها موجودات استقلالية أصيلة في وعاء الاعتبار. أيضا في التكوينيات نفس الشيء، ما في موجود استقلالي إلا الله عز وجل، ها؟ أيضا في عالم التكوين الموجودات اللي فرضناها أصيلة بالذات أو استقلالية في مقابل التبعية والعرضية خاضعة لقانون العلة والمعلول في التكوينيات. جيد، التبعي في وعاء الاعتبار هو المجعول الاعتباري الذي يكون تبعا لمجعول اعتباري آخر، طبعا ما اعتبر جعله تبعا كوجوب المقدمة، إن قلنا بوجوبها الشرعي بتبع وجوب ذو المقدمة. لا أحد يقول بأن وجوب المقدمة بناء على القول به، طبعا هو نفسه وجوب ذو المقدمة هو وجوب ثاني آخر، غاية الأمر وجوب تبعي لذو المقدمة. وكذلك الأمر بالنسبة للقسم الثالث، الوجود الانتزاعي مثل عنوان الجزئية
يشبه المعنى الحرفي،
أو عنوان الشرطية
يشبه المعنى الحرفي.
لا، ليش معنى حرفي؟
يشبه
هو وجوب مترشح من وجوب آخر فقط.
شو هو نفسه؟
العلاقة بينه وبين الوجوب النفسي قد تشبهها بما ذكر. جيد،
بس نحن هم الأمور الاعتبارية رديناها من جهة
لا ليش أمور
الاعتبار
ما عم نحكي عن الصوت الذي يصدر من المعتبر حتى نرجعها إلى أمر حقيقي، عم نتكلم عن ما اعتبره من وجوه.
نفس عملية الاعتبار هي أمر حقيقي.
لا لا، عملية الاعتبار شو يعني أمر حقيقي؟ يعني نفس المولوية أصدقائي، ما يجري في النفس المولوية العقلائية أو اللفظ الذي يصدر أو الكتابة، إيه هذا موجود حقيقي ها؟ بس هذا مش وجود، هذا وجوب ولا لشيء، وجود ألفاظ هذا. لا، التقسيم مش في هذا اللحاظ، التقسيم بلحاظ المؤدى، هذا واضح قطعا لا يحصل التباس في هذا الجانب. المقصود ما يوصف بالوجوب ولو في على مستوى الجعل مش على مستوى المجعول الخارجي، يعني الفعلي الحكم الفعلي، لا شك ولا ريب في أنه يوجد لدينا واجب نفسي، ويوجد لدينا واجب غيري، ويوجد لدينا منتزعات هنا مثل عنوان الشرطي، لأنه قد يجعل الوجوب مثلا أو الشيء الملكية قد تجعل من دون قيد ولا شرط، وقد تجعل مقيدة ومشروطة بشرط. مثلا انتقال ملكيتك لما يملك أبوك مشروطة بموته، مثلا ملكيتك بالنقل والانتقال مشروطة بإنشاء العقد. في طرف الأحكام التكليفية أيضا واضح، الجزئية أيضا ننتزعها. طيب ما في الخارج شيء اسمه جزئية غير ذات الجزء، غير الأمر بمجموعة الأجزاء في التكليف. وفي الخارج أيضا لا يوجد غير ذات الشرط، نحن ننتزع عنوان الشرطية لأنه جعل وجود شيء خارج عن الماهية دخيلا في الوجوب أو في الجعل، في لسان الجعل عندما جعل الجاعل، مو مهم جعلنا، أي عقلائي أي إنسان يجعل ولو غير حكيم أيضا نتصور أن يجعل جعله هكذا ونتصور أن يجعله هكذا بسيط أو مركب، من المركب ننتزع عنوان الجزئية بالنسبة للأجزاء التركيبية وهكذا. والمركبات مركبات اعتبارية هنا وليست مركبات حقيقية كما لا يخفى في وعاء الاعتبار. جيد، هذا هو المصطلح يا أخوان الشائع لا أقل، خلوني أقول المتعارف. صاحب الكفاية عبر عن العناوين الانتزاعية بالموجودات بالتبع، وهذا خلاف المصطلح الشائع. بس بتقولوا لي والله هذا ليس خلافا علميا، صحيح، لكنه يجب الإرباك لعارف المصطلح كما لا يخفى. فكان الأنسب والأولى أن يعبر بالعنوان الانتزاعي أو بالوجود بالعرض، مش وجود العرض أو العرضي، الوجود بالعرض، يعني هو غير موجود في الآية ولا في وعاء الاعتبار، ينتزع في طول ما جعل موجودا في الوعاء. جيد، إذا اتضح هذا الأمر نأتي إلى محل الكلام. طبعا مقتضى الترتيب في محل الكلام أن نبحث أولا يا أخوان عن الأقسام بشكل متدرج، يعني المجعول استقلالا أولا ثم بقية المجعولات إن وجدت. لكن جرى المحقق الخراساني وجرى على ما جرى عليه جميع المحققين الذين تأخروا عنه في التقسيم. المحقق الخراساني جاء إلى مسألة خلافية، هذه المسألة الخلافية منشأ البحث فيها قديم ولكنهم لم يوغلوا فيه. بمعنى أنه قد تطرق البحث إلى هذا الأمر بين الأشعري والمعتزل من جهة، وقد تردد صدى هذا البحث بين علمائنا في المرحلة الوسيطة في زمن المحقق والعلامة. لا أنفي وجوده قبل ذلك لكن لم أجده بشكل واضح. والرأي الشائع أنه لا يوجد في هذه المرحلة عناوين مجعولة استقلالا، لأن العناوين التي يدعى جعلها استقلالا هي مجعولات عقلائية وليست مجعولات تشريعية لشارعينا، مع أن المنطق البحث يقول بأن نبحث عن أنها مجعولة أولا أو غير مجعولة ثم نبحث أنه هل أسس الشارع لعناوين على مستوى الأوضاع جعلية أم لا. واضح أنه على مستوى التكاليف جعل أشياء كثيرة، فلا مش في أصل جعل الاعتبار، الكلام جعل الاعتبار الوضعي الاستقلالي. وذهب الأكثر إلى أنه لا يوجد جعل تشريعي استقلالي وضعي، وأن العناوين المطروحة على مستوى الوضع أيضا ليست مجعولة لشارعنا في الاستقلالية، بل هو ماشى العقلاء فيما جعلوا، وأن غيرها غير مجعول أصلا من قبيل الصحة والفساد، من قبيل إلى آخره. ووقع بحث بينهم في بعض الأقسام مثل العزيمة والرخصة مثلا، رح نجي إن شاء الله. لكن رأيت من الأنسب أن أجاري الطريقة التي جرى عليها المحققون، وحيث إن من شاءها صاحب الكفاية رضوان الله عليه فنجي على ما جرى عليه. صاحب الكفاية رأى أن الشيخ الأنصاري ينكر وجود جعل استقلالي، فأراد تحقيق البحث، فأفاد أنني بالاستقراء فيما يسمى أوضاع. وجدت أن الأوضاع تنقسم إلى أقسام ثلاثة. يرحمك الله. سبب، شرط، مانع، رافع للتكليف، وهذا غير مجعول أصلي، لا استقلالا ولا تبعا ولا عرضا. طبعا هو ما حكى بالتبعي بالاصطلاح المذكور، جعل التبعي هو العرضي يعني الانتزاعي. ومثل لهذا، قال من قبيل سبب التكليف وشرط التكليف ومانع التكليف ورافع التكليف، هذه كلها لا تنالها يد الجعل أصلا بأي نحو من أنحائه. القسم الثاني، ما كان كذلك بالنسبة للمكلف به، أي متعلق بالتكليف. يعني السبب والشرط والمانع والرافع متعلق بالتكليف. قال هذه مجعولة تبعا. طبعا تبعا بدل تبعا بعرضا، يعني منشأ الانتزاع مجعول لأن المكلف به ليس مكلفا به إلا في طول جعل الجاعل واعتبار المعتبر الذي هو المكلف. فإذا جعل متعلق التكليف اللي هو الواجب مثلا مشروطا بشرط أو معلقا على سبب من الأسباب، ننتزع منه عنوان السببية وعنوان الشرطية، أو ممنوع بمانع ننتزع عنوان المانعية، أو قابل للرفع برافع، وهكذا. فقال من الوضوح بمكان أن هذه مجعولة تبعا وليست مجعولة بالجعل المتأصل في وعاء الاعتبار. طبعا المستقل، خلينا نعبر المتأصل عارف أن يعبر عنه في الوجود الخارجي. جيد. القسم الثالث، الأوضاع المجعولة بالجعل الاستقلالي. ما أحد بيختلف مع حدا أنها مجعولة بالجعل الاستقلالي يا إخوان، إنما الكلام في أن شريعنا جعلها أم لم يجعلها. ما في حدا بينكر الجعل العقلاء الاستقلالي لعنوان الملكية وعنوان الزوجية وعنوان الاستقلالية. ما بتعني أنه بدون علة، وإلا ما في شيء بدون علة إلا وجود الله سبحانه وتعالى. ها؟ طيب، حتى في التكوينيات من قبيل الملكية والرقية والزوجية والولاية والقضاء وإلى آخره. قال هذه مجعولة بالجعل الاستقلال. جيد. ثم صار بعد ذلك بصدد البرهان على ما أفاد، وعمدة ما يحتاج إلى البرهان في نظره هو القسم الأول. فأفاد في الاستدلال على ما ذهب إليه من القسم الأول دليلين. الدليل الأول لنفي الجعل التبعي بتعبيره يعني الانتزاعي، والدليل الثاني لنفي الجعل الاستقلالي. لعناوين السببية والشرطية للتكليف مثلا، طبعا ما ينفي استقلالا ينفي تبعا. ها؟ جيد. ينفي تبعا المقصود تبعا باصطلاحه يعني.
ترتب عليه.
إذا الأصل مش موجود كيف بده يكون موجود الانتزاع منه؟ جيد ماشي. فأفاد رضوان الله عليه باختصار بأن سبب التكليف دليله الأول يعني لا يعقل انتزاعه هو والشرط والمانع والرافع من التكليف، لأن التكليف متأخر ذاتا عن سببه، وإذا هو مشروط بشرط متأخر ذاتا عن شرطه، ولو تأخر رتبي يعني. وإذا له مانع قطعا، هو لا يوجد أساسا بسبب وجود المانع، لا يوجد. طبعا يبقى التعبير بالرافع فيه شيء من التأمل هنا. وإن كان يمكن توجيهه على كل حال، فخلاصة برهانه هو البرهان الأول، خلاصة برهانه الأول أن المنتزع يكون في طول المنتزع منه، يعني في طول جعل التكليف، مع أن سبب التكليف أيا أريد منه إما علة التكليف أو جزء من أجزاء علة التكليف، والشرط كذلك، والمانع في رتبة المقتضي يعاصره، إن وجد فلا يحصل المقتضى كما لا يخلو. فهذه كلها بدون أن يتحقق السبب والشرط وينتفي المانع، فلا يتحقق تكليف. فهي في رتبة متقدمة على وجود التكليف، والانتزاع من التكليف في رتبة متأخرة، فيلزم الخلف يا أخوان إذا بدنا نقول هذه الأمور منتزعة. واضح أن هذا البرهان وهذا الدليل يفضي إلى دفع والمنع من القول بأن هذه الوجودات وجودات انتزاعية، يعني وجودات تبعية بحسب تعبيري، عرضية بحسب تعبير الاصطلاح الشرعي. البرهان الثاني لنفي الجعل الاستقلالي، يقول من الواضح أن سبب التكليف وشرط التكليف ومانع التكليف ومقابله عدم المانع يعني ورافع التكليف، هذه بتمامها إنما تؤثر بما لها من الخصوصية التكوينية القائمة فيها، فإذا وجدت وجد التكليف وإلا فلا، فهي غير مجعولة أصلا، لأن معنى كون شيء سبب للتكليف هو أنه دخيل في الاتصاف، هذا صار توضيح مني على مستوى التعبير، أي اتصاف الشيء بأنه ذو مصلحة فيطلبها المولى، فتأثير هذه الأمور بما لها من الخصوصية التكوينية بلحاظ كونها ذات مصلحة للمكلف ومقابلها بقى مفسدة الحرام مثلا، فهي بما لها من الخصوصية التكوينية ذات تأثير، فلا معنى للقول بأنها مرتبطة بالتكليف، هي موجودة قطعا بخصائصها التكوينية لا بواقع التكليف الجعلي، وهي متقدمة في وجودها على التكليف، وإلا لما جعل التكليف من قبل الجاعل. العبارة أوضح وأخرى، حنا نتكلم عن مشترع حكيم. المشترع الحكيم ينظر في الأشياء فيرى فيها مزايا وخصوصيات على مستوى المصالح والمفاسد، لأن الشيء ذا مصلحة لازمة لعبده يأمره بالإتيان بها. جيد. إذا هذه المزية غير متوقفة على شيء يأمر بها مباشرة، إذا متوقفة على شيء دخيل في أصل الاتصاف لا يأمر بها إلا على تقدير وجود ما هو دخيل في الاتصاف بالمصلحة. إذا الشيء دخيل في ترتب المصلحة في مش في أصل الإل، كأخذ الدواء بعد الطعام فيأخذه شرطا في مرتبة لاحقة المكلف به سائق. لسه فعلا كلامنا مش عنه. فالجاعل الفاعل هو المولى، سواء مولانا أو أي مولى عقلائي. نحن الآن لا نتحدث هنا عن الجاعل الفاعل، مش عم نتحدث عن العلة الفاعلية. ما له معنى حدا يشكل على المحقق الخراساني بأن السبب الحقيقي هو الجاعل، وما عم يتكلم عنه. هذا من البديهيات، أصغر تلامذتي لا يلتبس علي هذا الأمر فضلا عنه. سبتلي عبر بالسبب والسبب هو العلة، والعلة أهم أقسامها العلة الفاعلية. لا يا عمي، مش هذا المقصود. ها؟ قطعا مش هذا المقصود. هذا جعل المحقق الخراساني يقول بأن الجاعل لا يجعل إلا إذا تحقق السبب جعلا فعليا، ولا يجعل جعلا كليا على مستوى القضية الطبيعية إلا على تقدير تحقق السبب. فهذا السبب هو الباعث لمولانا لكي يأمر أمرا فعليا، وهو الباعث لكي يأمر أمرا تقديريا على تقدير تحققه. جيد. قد يقول قائل إذن ماذا بقي من فرق بين السبب والشرط على كلامكم؟ تقولون هاو مهمين يا إخوان. نقول بحسب الظاهر لا يوجد فرق جوهري في هذا الاصطلاح بين السبب والشرط يا إخوان. غاية الأمر أنه في باب الأحكام الوضعية، لأن العقد بحكم العلة أو هو علة فاعلية بالقياس إلى المقصد الشخصي والعقد الشخصي، وهو شرط بلحاظ حكم العقلاء بترتب الأثر وعنوان الملكية مثلا، وكذلك بالنسبة للشارعين حيث يحكم الشارع بتحقق الملكية، يعبر هناك بالسبب. وإلا التعبير بلحاظ حكم الشارع بالملكية أو حكم العقلاء بالملكية أيضا هو شرط. شرط حكمنا بالملكية يقول العقلاء أن تأتوا بعقد واضح المعاني، مثل إذا ما رحت على بعض الدول بيقول لك شرط حكم بالملكية أنك تعقد في مكان خاص، كمان ما بيكفي العقد الشخصي ولا ما بيحكم لك بالملكية إذا مش كاتب عند كاتب العدل. كاتب ورقة هيك برانية. كثير من الدول هكذا، بعضهم أكثر من هذا، بيقول لك شرط لتصير مالك أنك تسجل بالسجل العقاري. طيب، بينما في باب التكليف ما أخذ وجوده قيدا في تحقق أصل التكليف يقال له شرط في العادة، وإلا السبب والشرط جوهرا شيء واحد. طيب، إذا اتضح هذا الأمر يا إخوان فيقول صاحب الكفاية شرط التكليف وهذه الأمور كلها بوجودها الذاتي مؤثرة في الصلاح، فيأتي المعتبر ويعتبر، وتأثيرها لا يقدم ولا يؤخر فيه الاعتبار، فلا علاقة له بالاعتبار الذي يعتبره أو الجعل الذي يجعله الشارع بما هو شارع، ولذا فهي لا تنالها يد الجاعل. هذا ينفي الجعل الاستقلالي وينفي الجعل العرضي أو الانتزاعي أيضا معه. هذا الوجه الثاني يصلح لنفي الاثنين معا. هذا الكلام الذي أفيد في المقام وقع موقع الإشكال من قبل جملة من المحققين بعد صاحب الكفاية، أولهم فيما نعلم محقق النائين، إذ رمى صاحب الكفاية بالخلط بين شرائط الجعل وشرائط المجعول، وتابعه عليه السيد الخوش، وللمحقق الإصطهاني أيضا مخالفة صريحة وواضحة لأستاذه صاحب الكفاية في المقام في نهاية الدراية، تخالف بظاهرها ما أفاده المحقق النائيني، بل إنه ذيل بنقد للمحقق النائيني بذيل تعليقته، وإن كان الظاهر أن مراد المحقق النائيني ومراد المحقق الإصطهاني شيء واحد، واصطلاحات المدرستين هي التي خالفت بينهما فقط لا أكثر. ولبعض المعاصرين كلام هنا حاول فيه أن يصلح كلام صاحب الكفاية وأصر على ذلك، لابد من التعرض لهذه الأمور إن شاء الله ويأتي. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله.